فقد انتهينا في تفسير سورة الاستكان إلى قول الله عز وجل: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو فإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. قوله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. وقال تعالى أيضا: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، يعني لقصر مدتها، كما قال الشاعري: ألا إنما الدنيا كأحلام نائلي، وما خير عنك لا يكون بدائري، كأمل إذا ما نلت بالأمس للذكر فأفنيتها هل أنت إلا كحالي. وقيل المعنى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، أي متاع الحياة الدنيا لعب ولهو، يعني الذي يكسبونه في الدنيا لا عاقبة له، فهو بمنزلة اللعب واللهو. يعني كما ترى الأطفال إذا اجتمعوا على اللعب بالرمل أو الدمى أو هذه الأشياء ثم ينفض هذا اللعب وينصرفون عنه كأنه لم يكن، فكذلك الدنيا. وقيل معنى لعب ولهو باطل وغرور، واللعب ما لا ينتفع به، والله ما يلتهى به، وكل ما شغلك فقد ألهاك. وقيل اللعب ما رغب في الدنيا، والله ما أنهى عن الآخرة، أي شغل عنها. إلا أنه ينبغي أن يفهم من قوله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب وله، يعني ما كان متمحضا للدنيا، فليس من اللعب ولا من اللهو ما كان من أمور الآخرة، لأن حقيقة اللعب هو ما لا ينتفع به، ما لا يترتب عليه نفع، واللهو هو ما ينتهى به، أما ما كان مرادا للآخرة فهو خارج عن اللعب وعن اللهو. ولذلك قال الشاعر: لا تتبع الدنيا وأيامها غما وإن دارت بك الدائرة، من شرف الدنيا ومن فضلها أن بها تستدرك الآخرة. فالدنيا هي المزرعة التي يعني يزرع المؤمن فيها ليحصد في الآخرة، فليس كل أمر الدنيا مذموما، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان فيها من ذكر الله أو أدى إلى ذكر الله والعالم والمتعلم كالكائن في الأسر وسائر الناس همج لا خير فيه. وروي أيضا: من هوان الدنيا على الله ألا يعطى إلا فيها، ولا ينال ما عنده إلا بتركها. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها قربة ماء. يقول الشاعر: تسمع من الأيام إن كنت حازما، فإنك منها بين ناه وآهري. إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فات من شيء فليس بضائري. ولن تعدل الدنيا جناح بعوضة ولا وزن زف من جناح لطائري. فما رضي الدنيا ثوابا لمؤمن ولا رضي الدنيا جزاء لكافر. وقال ابن عباس: هذه حياة الكافر، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، يعني هذه حياة الكافر، لأنه يوجد فيها في غرور وباطل. فأما حياة المؤمن فتنطوي على أعمال صالحة فلا تكون لهوا ولا لعبا. يقول الله تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وهلك من الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي تغر المؤمن وتخدعه، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني تغر المؤمن وتخدعه فيظل طول البقاء وهي ثانية. أما المتاع فهو ما يتمتع به وينتفع كالفأس والكدس والقطعة ثم يزول ولا يبقى ملكه. قال الحسن: إلا متاع الغرور كخضرة النبات ولعب البنات لا حاصب له. كخضرة النبات، النبات يزدهر ويكون أخضر ثم لابد في النهاية أن يصير يعني حطاما، أو كخضرة النبات ولعب البنات لا حاصل له. وقال قتادة: هي متاع توشك أن تضمحل لأهلها. فينبغي للإنسان أن يأخذ من هذا المتاع بطاعة الله سبحانه ما استطاع. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أما الغرور فهو الشيطان يغر الناس بالتنمية والمواعيد الكاذبة. وقال ابن عربة: الغرور ما رأيت له ظاهرا تحبه وفيه باطل مكروه أو مجهول. يقال من هذا بيع الغرر، وهو ما كان له ظاهر بيع يغر وباطل مجهول. وقال تعالى: كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فوصف متاع الدنيا لأنه قليل، سماه قليلا لأنه لا بقاء له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الدنيا كراكب قال قيلولة تحت شجرة ثم راح وتركها. وقال تعالى: وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتخذتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، يعني بدل الآخرة، فما الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وهذا الاستفهام استفهام توبيخ، ما لكم، هذا للتوبيخ. وقوله من الآخرة أي بدل أرضيتم بنعم الدنيا بدلا من نعيم الآخرة، تقريبا من هنا تتضمن معنى البدل، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة يعني بدل الآخرة، فهي كقوله تبارك وتعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. لجعلنا منكم يعني لجعلنا بدلكم ملائكة في الأرض يخلفون، أي بدلا منكم. فاعتمد الله سبحانه وتعالى على إيثار الراحة في الدنيا على الراحة في الآخرة، إذ لا تنال راحة الآخرة إلا ببطل الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة رضي الله تعالى عنها وقد طاقت راكبة، أجرك على قدر مطبك، على قدر المسقة التي تعاني لها. وهذا رواه البخاري. وقال تبارك وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال عز وجل: إننا مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض بخروفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إنما مثل الحياة الدنيا أي صفة الحياة الدنيا في ثنائها وزوالها وقلة خطرها كماء، كماء يعني كمثل ماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، فاختلط به نبات الأرض يعني اختلط بالماء نبات الأرض فأخرجت ألوانا من النبات، أو اختلط النبات بالمطر أي شرب منه فتنجى وحسن وأخضر، والاختلاط تداخل الشيء بعضه في بعض. فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام من الحبوب والثمار والبقول، والأنعام من الكلأ أو الكبد أو الكلب، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها يعني حسنها وزينتها. فالزخرف هو كمال حسن الشيء، ومنه في الذهب زخرف. وظن أهلها يعني أيقن أهلها أنهم قادرون عليها أي على حصادها والانتفاع بها أتاها أمرنا أي عذابنا أو أمرنا بإهلاكها ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدة محفوظة مقطوعة لا شيء فيها كأن لم تغن بالأمس أي كأن لم تكن عامرة. والمغاني في اللغة هي المنازل التي يعمرها الناس. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى وصف هذه الدار وهي دار الدنيا وصف دار الآخرة فقال: والله يدعو إلى دار السلام، يعني لا يرضى لكم الدنيا التي هذه صفتها وطنا، وإنما الله عز وجل يدعوكم إلى دار السلام. والله يدعو إلى دار السلام أي إن الله لا يدعوكم إلى جمع الدنيا بل يدعوكم إلى الطاعة لتصيروا إلى دار السلام أي الجنة. ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم عما بالدعوه اظهارا للحجه عزما منه تبارك وتعالى. فتاملوا هذا، يعني بعدما غم الدنيا وبين حقارتها قال سبحانه وتعالى: والله يدعو الى دار السلام. يدعو من؟ كل الخلق، بدليل انه اغفل ذكر المفعول به. والله لم يقل والله يدعوكم، وانما قال والله يدعو جميع الناس الى دار السلام للدخول في الاسلام وطاعه الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ويهدي من يشاء الى صراط المستقيم. هنا في الهدايه خطا من يشاء هدايته، فعم بالدعوه اظهارا للحجه عدلا من الله سبحانه وتعالى. أما الجميع مدعوون إلى دار السلام، إلى العمل الدخول في الإسلام والعمل الصالح لأجل أن يستحقوا دخول الجنة. ثم قال: ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، خاص بالهداية استغناء عن خلقه ورحمة منه وتفضلا. وهذه الآية حجة على القدرية الذين قالوا هدى الله الخلق كلهم إلى صراط المستقيم. أما الله سبحانه وتعالى يقول: والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. فقال تبارك وتعالى: قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا، يعني هذا اقصى ما ينالونه، ان الدنيا يتمتعون فيها متاعا مؤقتا، ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقال عز وجل أيضا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. يعني في الآخرة، يعني في جنب الآخرة، إلا متاع، متاع من الأمتاع، يعني شيء قليل غائب. لقولك متع، أو هي من قولك متع النهار، يعني إذا ارتفع، وطبعا إذا ارتفع النهار فلا بد له من زمان، لا بد له من نهاية. وقال ابن عباس في التفسير: إلا متاع زاد كزاد الراعي، وقيل ما يتزود منها إلى الآخرة من التقوى والعمل الصالح. فقال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. فالزينة كل ما على وجه الأرض، فهو عموم من جهة خلقه وطلعه وإحسانه. فهذه الآية بسط في التكليع في مواساة النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا تهتم يا محمد للدنيا وأهلها، فإلا إنما جعلنا ذلك امتحانا واختبارا لأهلها، فمنهم من يتدبر ويؤمن ومنهم من يكفر، ثم يوم القيامة بين أيديهم فلا يعظمن عليك كفرهم فإنا نجازيهم. فلا شك أن معنى هذه الآية: إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. معنى هذه الآية ينظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خضرة حلوة فالله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا. قال: وما قيل وما زهرة الدنيا؟ قال: بركات الأرض. وهذا أخرجه مسلم. والمعنى أن الدنيا مستقاة في ذوقها، معجبة في منظرها، كالثمر المستحلى المعجب المرأة، فابتلى الله بها عباده لينظر أيهم أحسن عملا، أي من أجهد فيها وأسرف لها. ولا سبيل للعباد إلى بغضة ما زينه الله إلا أن يعينه الله على ذلك. ولهذا كان عمر يقول فيما ذكر البخاري: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينته لنا، اللهم إني أسألك أن أنفقه في حقه. هذا هو المهم. فدعا الله أن يعينه على إنفاق هذا المال في حقه، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإسراف نفس كان كالذي يأكل ولا يشبع. يعني المكثر من الدنيا كالذي يشرب من ماء البحر، كلما سرق ازداد عطشا. أما القانع لم يقنع بما قسم الله سبحانه وتعالى له فإنه يبارك له في ذلك. فالمكسب من الدنيا لا يقنع بما يحصل له منها، بل همته جمعها لأنه لم يفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالفتنة حاصلة معها، وعدم السلامة غالبة، وقد أفلح من أسلم ورزق كفافا وأقنعه الله بما آتاه. وقال ابن عطية: كان أبي رضي الله عنه يقول: لنبلوكم أيكم أحسن عملا، إن جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: أحسن العمل أخذ بحق وإنفاق في حق مع الإيمان، وأداء الفرائض واجتناب المحارم والإكثار من المنذور إليه. قال القرطبي: وهذا قول حسن وبيغ في الفاظه بليغ في معناه، وقد جمعه النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ واحد، وهو قوله لسفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه لما قال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعده. قال: قل آمنت بالله ثم استقل. وهذا رواه مسلم. فقول ابن عطية: كان أبي يقول أيكم أحسن عملا، أحسن العمل هو أخذ بحق وإنفاق في حق مع الإيمان، وأداء الفرائض واجتناب المحارم والإكثار من المنذور إليه. وقال سفيان الثوري: ليبلغكم أيكم أحسن عملا، أيكم أزهد أو أزهدهم فيها. وقال العبقراني: أحسن عملا أترك لها، أترك لها. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، أي ضرب لهؤلاء المتكبرين الذين سألوك فرد فقراء المؤمنين مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. فتبتم الدنيا بالماء، أولا لأن الماء لا يستقر في موضع، كذلك الدنيا لا تبقى على حال واحد، ولأن المال لا يستقيم على حالة واحدة، ولأن الماء لا يستقيم على حالة واحدة، وكذلك الدنيا، ولأن الماء لا يبقى ويذهب كذلك الدنيا تبنى، ولأن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ولا يستمر، لا يقدر أحد أن يدخل الماء ولا يستمر، كذلك الدنيا لا يسلم أحد دخلها من فتنتها وآفتها. ولأن الماء إذا كان بقدر كان نافعا منبتا، وإذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكا، كان ضارا مهلكا. يعني لو أن رجلا أتى بالزرع فغمسه في حوض من الماء، غمسه تماما في الماء، يكون الماء كثير حتى يعني يدفع النبات، فهذا إيه؟ يخنق النبات ويقتله. فكذلك الماء إذا كان بقدر كان نافعا منبتا، وإذا جاوز المقدار كان ضارا مهلكا. كذلك الدنيا الانتفاع منها ينفع وفضولها يضر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أفلح ورزق كفافا وقد نعه الله بما آتاه. وقال تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وذلك لأن في المال جمالا ونفعا، وفي البنين قوة ودفعا، فصار زينة الحياة الدنيا، لكن معه قرينة الصفة للمال والبنين، لأن المعنى المال والبنون زينة هذه الحياة الدنيا المفتقرة، فلا تتبعوها بذلتكم. فإذا هذه الآية الحقيقة هي رد على من افتقر بالغنى والثرى، فأخبر تعالى أن ما كان من زينة الحياة الدنيا فهو مرور يمر ولا يبقى، كالهشيم حين غرته الرياح إنما يبقى ما كان من زاد القبر وعدد الآخرة. ولذلك قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني الذي عرفتم صفتها فلا ينبغي لأحد أن يتفاخر بذكرى. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، والباقيات الصالحات خير أفضل عند ربك ثوابا وخير أملا، أي أفضل أملا من المال والبنين دون عمل صالح. وقال تعالى ولا تمدن إليك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال أيضا اعلموا أن الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر بينكم في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مضطرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. دون ثبت يعني تفسير هذه الآية إنما الحياة الدنيا لعب ولهو لعب ولهو، فجاء اللعب مقدما على اللهو في أربعة مواضع في القرآن الكريم. لعب ولهو، اللعب أولا ثم اللهو في أربعة مواضع من القرآن الكريم. وقد نظمت إذا أتى لعب ولهو وكم من موضع هو في القرآن فحرف في الحديد وفي القتال وفي الأنعام منها موضعان، إذن موضع في سورة الأنعام وموضع في سورة القتال وموضع في سورة الحديد. إذا أتى لاعب ولهو وكم من موضع هو في القرآن فحرف في الحديد وفي القتال وفي الأنعام منها موضعان. أيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذم الدنيا ودعا إلى الاعتبار بسرعة زوالها، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أو الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أحب المفاتيح فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه اللهم أحيني مسكينا وأمسني مسكينا واحصرني في زمرة المفاتيح. المفاتيح على أبد الخشوع والإخبات والتواضع، وذلك لأن الفقير أرق قلبا وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أن المسكنة لغير من السكون، لأنه لم يستطع كسبا أو لما يجد مالا فإنه يسكن ويقعد. فقوله اللهم أعطيني المسكين ليس هذا الدعاء بالفقر، لأن الفقر بلاء، ووصل يعني وصل اعتباره بلاء إلى حد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بالكفر في أذكار صلاح المسار الله من يعود بك من الكفر والفقر، من الكفر والفقر. فإذا ليس هذا دعاء بالبلاء الذي هو الفقر، وإنما هذا دعاء لأخلاق المساكين وهي الخشوع والإخفاء والتواضع. اللهم أحيني مسكينا وأمسني مسكينا واحشرني في جمرة المساكين. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مطعم ابن آدم قد ضرب للدنيا مثلا فانظر ما يخرج من ابن آدم وإن قد زح وملح قد علم إلى ما يصير. فهذا مثل من أمثلة الدنيا، الطعام الذي يخرج من ابن آدم بعد ما يمتص ويهضم ويخرج الفضلان كيف يكون شكلها؟ فانظر إلى عاقبته ولا تغتر بمظهرها، وإن صبح هو ملح وضع عليه التوابل والمشهيات وكذا وكذا، فمن هذا العاقبة؟ هكذا الدنيا، إن مطعم ابن آدم قد ضرب للدنيا مثلا انظر ما يخرج من ابن آدم وإن قد زحف وملح قد علم إلى ما يصير. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان همه الآخرة جمع الله كمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه ضيعته وجعل حقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. فمن كان همه الآخرة وجعل الهموم هما واحدة فإن يعني هذا مما يترتب عليه هذا الكسب العظيم. أولا جمع الله كمله، لا يكتف الناس فتعالى كمله وباله، وإنما يجمع عليه كمله وتلتئم أموره. وجعل غناه في قلبه، وهذا هو اعلى درجات الغنى، غنى القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة الارض وانما الغنى الى النفس. ويقول الشاعر: غني بلا مال عن الناس كلهم الا الغنى العالي عن الشيء لا به. فكل من استعنى بمال فهو فقير الى هذا المال. اما الاعلى درجات الغنى فهي ان تستغني عن الشيء ولا يستعبدك. ولذلك جعل من كان همه الاخره من ثوابه او من عاقبته، وجعل غناه في قلبه، لانه اذا اغتنى قلبه قنع ولم يتطلع الى يعني الدنيا. ومع ذلك مع انقاع القناعه في قلبه، هل يحرم من الدنيا؟ لا، تاتيه الدنيا وهي راهنه وهي جليله، هي التي تاتيه وليس هو الذي يجري ورائها. من كان همه الاخره جمع الله سنه وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راهنه. اذا هي السعاده التي يبحث عنها الناس ويضلون الطريق اليها، حينما يعرضون عن الذكر وعن القران: كمن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه عنه. ومن كانت نيته الدنيا فرق الله عليه بيعته وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له، ولم يأتيه من الدنيا التي يغل في الجد والنهج وراءها إلا ما كتب له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه، فقال: يا نبي الله، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا. فقال: ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراسه سار في يوم طائف فاستغل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوف، فقال: الفقر تخافون، والذي نفسي بيده لتقدمن عليكم الدنيا قبا حتى لا يذيغ قلب احدكم اذا مثل الا بها، وان الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. وعن محمود بن نبي مرفوعا: اثنان يكرههما ابن ادم، يكره الموت والموت خير للمؤمن من الفتنه، ويكره قله المال وقله المال اقل للحساب. وقال صلى الله عليه وسلم: اجلبوا في طلب الدنيا، يعني اطلبوا الدنيا لكن بسؤده وبدون يعني سعي حفيف، فهونوا على انفسكم، اجلبوا في طلب الدنيا فإن كلا ميسر لما خلق له. وقال صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة مثل إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليد فلينظر بما يرجع، وأشار بالسبابة. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عباءة مثنية، فرجعت إلى منزلها فبعثت إلي بفراش حشوه صوف، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ فقلت: سلامة الأنصارية دخلت علي فرأت فراشك فبعثت إلي بهذا. فقال: رديه، فلن أرده، وأعجبني أن يكون في بيتي، حتى قال ذلك ثلاث مرات. فقال: يا عائشة، رديه، والله لو شئت لأمر الله معي جبال الذهب والفضة، صلى الله عليه وآله وسلم. وعرضت عليه صلى الله عليه وسلم مفاتيح خروج الدنيا فلم يأخذها، فقال: بل أجوع يوما وأدفع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وقال أبو هريرة: والذي نفس أبي هريرة بيده، ما تبع نبي الله وأهله ثلاثة أيام اتباعا من خبز خنصة حتى فارق الدنيا. وعن أنس رضي الله عنه قال: ما أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رهيفا مرققا ولا شاة سميقا قط حتى لحق بربه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما سمع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام البر ثلاث ليال ابتداعا حتى قبضا. وعن عمر رضي الله عنه قال: قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم ما يلد بطنا يملا بطنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: والذي بعث محمدا بالحق ما راى منخلا ولا اكل خبزا منخولا منذ بعثه الله عز وجل الى ان قبضه. قال عروه: فكيف كنتم تاكلون السعير؟ قالت: كنا نقول قف اي ننفخه فيطير ما طار ونعزل الباقي. وفي مسند الحارث عن ابي اسامه عن انس ان فاطمه رضي الله عنها جاءت بكثره خبز الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذه الكثره يا فاطمه؟ قال: ترك خبزتم فلم تصب نفسي حتى اتيك بهذه الكثره. فقال: اما انه اول طعام دخل في فم ابيك منذ ثلاثه ايام صلى الله عليه واله وسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: لما حقر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق أصابهم جهد شديد حتى ربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حذرا من الجوع. قال ابن القيم: وقد أصرف أبو حاتم ابن حبان في تفاصيل في رد هذا الحديث وبالغ فيه كارثة. وقال المصطفى: أكرم على ربه من ذلك رد الحديث من جهة المعنى. قال ان يعني كيف في حق الخندق اصابهم جهد شديد حتى ربط النبي صلى الله عليه وسلم على بطنه حذرا من الجوع. فرد الامام ابن حبان رد الحديث بقوله: المصطفى اكرم على ربه من ذلك. يرد ابن القيم على ابن حبان قائلا: وهذا من وهمه وليس في هذا ما يمسك مرتبته عند ربه، بل ذلك رفعه له وزياده في كرامته صلى الله عليه وسلم وعبرة لمن بعده من الخلفاء والملوك وغيرهم. وكأن أبا حاتم لم يتأمل سائر الأحاديث في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل ذلك إلا من أعظم شواهد حبه؟ فإنه لو كان كما يكون أعداءه وأعداء ربه، إنه ملك طالب ملك ودنيا، لكان عيشه عيش الملوك وسيرته سيرته. ولقد توفاه الله وإن درعه لمرهونة عند يهودي على طعام أخذه لأهله. وقد فتح الله عليه بلاد العرب وجذيت إليه الأموال، ومات ولم يترك درهما واحدا ولا دينارا ولا شاة ولا بعيرا ولا عبدا ولا أمة صلى الله عليه وآله وسلم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يمر بنا هلال وهلال لا يوقد في بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت يا خاله، هذا عروة، قلت يا خالة: فعلى أي شيء كنتم تعيشون؟ قالت: على الأسودين التمر والماء، التمر والماء. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد أخذت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذي أحد. يعني أنه كان المؤمن الوحيد من هذه الأمة، كان الخصم فقط حين المبعث عيد، يعني كان هو فردا واحدا. لقد أخذت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي ثلاثون من بين يوم وليلة، ومالي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه ابنة بلال. وعن ابي طلحه رضي الله تعالى عنه قال: تشونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا حجرا حجرا. يعني جاء الصحابه يذكر الى الرسول عليه الصلاه والسلام الجوع، بس هو الشكوى عمليه بدون كلام. فاتى كل واحد وقف امام الرسول عليه الصلاه والسلام ورفع عن بطنه حجر. وطبعا من موضوع ان الحجر ده او شد الاحزان على البطون دي طريقه من طريقه ايه؟ مقاومه الجوع، لان الضغط على المعده بالحجر هيقلل حجمها، فطبعا يقلل الشعور بالجوع. فالصحابه بشده الجوع كانوا يربطون، ودي يعني احدى وسائل لاسقاط الوزن الان، بيضحكوا على الناس بيعملوا اشياء من اجل ايه؟ كتله تضغط على مكان المعده بحيث ايه؟ لان حجم المعده فلا يشعر الانسان بالجوع، يعني او يقلل يقل الاحساس بالجوع. فما يبدو الصحابه اتوا شكوى بلسان الحال لا بلسان المقام. فيقول ابو طلحه: فكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطننا حجرا حجرا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه حجرين صلى الله عليه وسلم. فيعني هذه جملة من الحديث التي فيها أيضا بيان أمثلة الدنيا وعدم الاضطرار بها. نعم. حقيقة أن التراث الإسلامي حائل في هذا الباب بالذات بكثير من النماذج والأمثلة، يحاول أن نمر عليها أيضا حتى لأننا قلما نتوقف عند مثل هذه الأمور. مثلا من الأمثلة التي تنبه الإنسان إلى حقيقة الدنيا ما قاله بعضهم، قال للعبد ثلاثة أحوال: حالة لم يكن فيها شيئا، وهي ما كان يعني قبل أن يوجد الأثر على الإنسان، خير من الجهل لم يكن شيئا مذكورا، وحالة أخرى وهي من ساعة المنصب إلى ما لا نهاية له في البقاء الصرمدي في القبر، ثم يبعثون ثم إلى خلود في إحدى الدارين. فانظر غير الحالتين، كل واحد منا له تاريخ ملك وله تاريخ وفاة إن شاء الله ونحن. فقبل أن يوجد في هذه الدنيا يحسب بقى من ساعة ما خلق الله تعالى آدم عليه السلام أو خلق الكون إلى الآن كم مضى، هذه أول حالة كنت فيها عدما. ثم هناك حالة أخرى عند الطرف الآخر من الرحلة، وهو من خروج روحي إلى الحياة البرزخية في الخط إلى البعث والنشور ثم الخلود إلى نهاية إحدى الدارين. ثم هناك حالة متوسطة ما بين هاتين الحالتين، حالة متوسطة وهي أيام حياته، فلننظر إلى مقدار زمانها ونسبته إلى الحالين، كم النسبة بين يعني اجمع الحالة الأولى والحالة الثالثة بحيث الزمن بتاعها ويعمل نسبة بينها وبين فترة حياتك، هنقول هتعيش كم 100 سنة بمصر 100 سنة مثلا، فشوف النسبة كم تساوي، فلينظر إلى مقدار زمانها ونسبته إلى الحالين، يعلم أنه أقل من طرفة عين في مقدار عمر الدنيا، أقل من طرفة عين في مقدار عمر الدنيا. أيامه فيها في ضر أو ضيق أو في سعة ورقة، يعني الدنيا قنطرة تعمروها ولا تعمروها. مثال آخر، شبه شهوات الدنيا في القلب كشهوات الأطعمة في المعية، وسوف يعلن العبد عند الموت لشهوات الدنيا في قلبه من الكراهة والنتن والقبح ما يجد من الأطعمة اللذيذة إذا انتهت غايتها. كان بعض السلف يقول لأصحابه انطلقوا حتى أريكم الدنيا، فيذهب بهم إلى مزبلة فيقول انظروا إلى ثمارهم وزجاجهم وعسلهم وسمنهم، يعني هذه هي النهاية. مثال ثالث ما رواه ابن أبي الدنيا عن الحكم، قال بلغني أن يعني هذا النص الفرنسي، بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إننا مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مكازة غبراء حتى إذا لم يدروا ما سلكوا منها أكثر أما بقي أنفذوا الزاد وحفروا الضغط وبقوا بين ظهراني المكازة، مثل القفراء المغرية، لا زاد ولا حمولة فأيقنوا بالهلكة. فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم رجل في حلة يكثر رأسه، لابس حلة ورأسه يكثر معه، فقالوا إن هذا قريب عهد بريف وما جاءكم هذا إلا من قريب. فلما انتهى إليهم قال يا هؤلاء على ما أنتم؟ قالوا على ما ترى. قال أرأيتم إن هديتكم على ماء رواء ورياض الخبز ما تجعلون لي؟ قالوا لا نعطيك شيئا. قال عهودكم ومواثقكم بالله، تعطينا عهود والموثيق أنكم لا تعطوني إذا دللتكم على مكان فيه رياض خضراء وماء عذب وكذا وكذا، فأعطوه عهودهم ومواثقهم بالله لا يعطونه شيئا. قال فأوردهم ماء ورياض الخضراء، قال فمكث فيهم ما شاء الله، ثم قال يا هؤلاء الرحيل، قالوا إلى أي؟ قال إلى ماء ليس كمائكم ورياض ليس كرياضكم، يعني أجمل وأبهى وأحلى. قال فقال جزم القوم وهم أكثرهم والله ما وجدنا هذا حتى ظننا أن لم نجده وما نطمع بعيش هو خير من هذا. قال وقال الطائفة وهم أقلهم ألم تعد هذا ظلم عهودكم وما واثقكم بالله لا تعطونه شيئا؟ وقد صدقكم في أول حديثه فوالله لا يصدق لكم في آخره. فراح بذل السبعة وتخلف بقيتهم فآذرهم عدوهم فأصبحوا بين أثير وخفير. هذا مثال أيضا من أمثلة يعني الدنيا، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من نصيحة أمته. المثال الرابع ما رواه المستورد ابن سداد رضي الله عنه قال: كنت مع الركب الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السحلة الميتة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه هانت على أهلها حتى ألقوها؟ سحلة ميتة ميتة متعفنة عمر كده، فيبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ما رماها أهلها هذا الرمز إلا لأنها صارت حقيرة هينة في أعينهم. أترون هذه هانت على أهلها حتى ألقوها؟ قالوا: ومن هوانها ألقوها يا رسول الله. قال: فوالذي نفس محمد بيده للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. والسحلة هي ولد شاة صغيرة الميت. المثال الخامس مثالها مثال إناء مملوء عسلا رآه الذباب فأقبل نحوه فبعض الذباب قعد على حافة الإناء وجعل يتناول من العسل حتى أخذ حاجته في المطار، وبعض حمله الترف على أن رمى بنفسه في لجة الإناء ووسطه فلم يدعه الهناث فيه أن يتهنأ به إلا قليلا حتى هلك في وسطه. فكذلك الدنيا إن وقف على الحافة وأخذ مصدر الذي يحتاجه يأخذ حاجته وينزل، أما إذا انغرس فإنه يغرق. ولذلك يكتب إخواننا إذا مع التنبيه من ضرب الأمثلة الطيبة كقولهم يعني إن السفينة تمشي في الماء فما دام الماء خارجا عنها تستطيع أن تمشي وتسلم، أما إذا دخل الماء فيها فإنها تغرق. فكذلك الدنيا هذه أيضا من هذه الأمثلة. من الأمثلة أيضا ما رواه بعضهم أن هناك رجلا كان يمشي في مخازن صحراء يعني فوجد بئرا على طرفيها حبلان مثبتان حبل من اليمين وحبل فيتعلق بالحبلين ونزل ليقرا بذلك البئر. فلما توسط البئر وجد امامه يعني كوه او فجوه في جدار البئر فيها عسل واضح، وإذا به مجرد ما أخذ ينهمس في تناول هذا العسل فإذا بفأرين من أعلى فأر أبيض وفأر أسود، أتى واحد يأكل طرف هذا الحد وأتى فأر آخر يقرب الطرف الآخر واحد أبيض واحد أسود واضح، وإذا به ينظر في القاع فيرى يعني وحوشا وثعابين وهذه الأشياء، فيعني أصبح في حالة الفأرين يقربان الحبلين وإذا وقع انقطع الحبل ووقع فيقع في ايه؟ في وسط هذا التنين او التعديل او ما جاء. ومع ذلك وهو يرى عمره او يعني يرى الحبل ينقرض في اعلى ويرى العاقبه انه سيقع في وسط هذا التنين او الوحش، ومع ذلك اخذ يتنادى في تناول هذا العسل ويتناهى عن المصير الذي ينتظره عما قريب. فهذا مثل الدنيا، قالوا ان الفأر الاسود هو الليل، الفأر الابيض هو النهار، فهما يأكلان وده عمره الحبل ده عمره سواء من الليل والنهار. فالحبل الأيام الليل والنهار دي إيه بيخرج عمره، لأن الإنسان في الحقيقة عمره ينقص في جديد في مرور السنوات العمر يزيد أم ينقص؟ ينقص لأنه ولد وقد سبق في المقادير أن هذا يعيش أسرة أجلا مسمى كتبه الله له، فكلما مر يوم كلما اقترب من القط أكثر. فالعد في الحقيقة هو تنازلي وليس استعراضي، هو بيحسب من عمره وليس عمر يزيد خلافا للجهلة الذين يقولون ايه عدان دي السنة ويهدم الانسان. ولا اعجب يعني حتى الان اعجب كيف الانسان يحتفل بما يسمى عيد ميلاد، هل هذا عيد يعني يقتضي الفرحة ام يقتضي الحزن والخوف من الله سبحانه وتعالى؟ انك الان صرت اقرب الى الحزن وعمرك محدود لا محل لا يزيد ولا ينقص واضح، فكلما مر السنة كلما صرت اقرب الى لقاء الله، فهذه تكون وقت عزاء وحزن وغم وهم يعني إلا بتكن يعني تستدرك هذه الأيام الماضية. الشاهد يعني كان عمره بس الحفرة كلما هو في الحقيقة كلما يعني حفرت وخفت منه كلما نقص في الجديد، واضح. فالإنسان الذي يتلهى في الدنيا ينهمك في تعاطي هذه الشهوات والعسل، والعمر يقرب من فوق وينتظره المصير تحت يعني العذاب. هذا مثال من الأمثلة. مثال آخر عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراس والجلابل يتفاحمن فيه. الفراس ينجبد له يعني الضوء، فأنا أخذ بحجابكم عن النار وأنتم تغلبوني وتتفاحمون فيها فبصرة تأمل المد وإنقاذكم من النار. فأنتم كمثل هذا الفراس ينجبد بحاجة الضوء ولا يدرك أن فيه الإحراق والهلاك، فهو يعني يذوب بالفراس الليل والفراس من قطر عقله أو من قلة عقله يمدفع ويصر على أن يرمي نفسه في النار. فكذلك يشافه النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، لأن الناس يتهبتون يكون أنفسهم في النار بإنهماك في الشهوة والأعراض عن الدين، فهو يحاول أن ينقذ هذا بأن يشد من وسط هذا من زيه، فيحاول أن ينقذ الناس لكن هم يصرون على أن يريدوا أنفسهم. فهذه هي يعني صفة بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فما أتى الشرع ليعسر على الناس حياتهم ولا ليعقد لهم حياتهم ولا ليفتن كاهلهم ويبرمهم، وإنما أتى رحمة به لكل ما شرع الله سبحانه وتعالى. فلا يريد الشرع إلا مصلحتنا نحن، وإلا نجاتنا وسعادتنا. ومن هلك فإنه ولم يصر على هذه الهلكة ويرفض أن يستجيب لداء الله عز وجل. فانظر إلى قول الرحمة المهدى صلى الله عليه وسلم: وأنا آخذ بحجابكم عن النار وأنتم تغلبوني وتتقاحمون فيها. أنتم لن تصرون على أن ترموا أنفسكم في النار، أما أنا سأحاول أن أنقذكم. أنتم إيه؟ يعني تخيل المنظر، واحد يريد أن يرمي نفسه في النار وواحد ثاني بيشد الهدوم والثاني بيحاول لا سيبني أرمي نفسي إلى أن يعني يغلبه فعلا ويقع رغما عنه. فالرسول عليه السلام لا يحاول إلجاء واحد، هو كان يحاول إلجاء بلايين البشر حين يدعوهم إلى التوحيد وإلى الإسلام وإلى النجاة من النار، وهم يصرون على أن يهلكوا أنفسهم. مثال آخر وهو المثال السابع: مثل الإنسان ومثل ماله وعمله وعثرته. المال والعمل والعثرة. مثل رجل له ثلاثة إخوة فقضي له سفر بعيد طويل لا بد له منه، فدعا إخوته الثلاثة فقال: قد حضر ما ترون من هذا السفر الطويل، وأحوج ما كنت إليكم الآن. يعني السفر طويل وبعيد وسفر، أريد أن يصحبني، أريد أن تصحبوني في هذا السفر. له ثلاثة إخوة فكان حتما أن يسافر هذا السفر الطويل. قال: قد حضر ما ترون من هذا السفر الطويل، وأحوج ما كنت إليكم الآن. فقال أحدهم: أنا كنت أقاك إلى هذه الحال، ومن الآن فلست بأخ ولا صاحب وما عندي غير هذا. فقال له: لم تغن عني شيئا. فقال للآخر: ما عندك؟ فقال: كنت أخاك وصاحبك إلى الآن وأنا معك حتى أجهزك إلى سفرك وتركب راحلتك. يعني لو الاول قال له ايه، قال له: انا كنت اخوك لحد الان، اما الان فانتهى كل شيء. الثاني قال له: كنت اخاك وصاحبك الى الان، والان انا معاك فتره مقطعه، يعني ايه اجهزك واحضر لك الطعام والزاد والدبه وكذا لتسافر، اجهزك الى سفرك وتركب راحلتك، ومن هنالك لست لك لصاحب. فقال له: انا محتاج الى مرافقتك في مسيري. فقال: لا سبيل لك الى ذلك. فقال: لم تغن عني شيئا. فقال للثالث: ما عندك أنت؟ قال: كنت صاحبك في صحتك وضربك، وأنا صاحبك الآن، وصاحبك إذا ركبت راحلتك، وصاحبك في مسيرك، فإن سرت سرت معك، وإن نزلت نزلت معك، وإذا وصلت إلى بلدك كنت صاحبك فيها لا أفارقك أبدا. فقال: إن كنت لأهون الأصحاب علي، بأنا كنت مستوى أنت أرخص واحد عندي سأخذ أو الإخوة الثلاثة، إن كنت لأهون الأصحاب إلي، يعني ما كنت أعرف سيرتك من قبل، إن كنت لأهون الأصحاب علي وكنت أوثر عليك صاحبيك فليتني عرفت حقك وآثرتك عليهما. فالأول ماله، والثاني أقاربه وعشيرته وأصحابه، والثالث عمله. الأول ماله، قال له إيه؟ كنت أخذ إلى هذه الحال، ومن الآن فلست لك بأخ ولا صاحب، وأنا عندي غير هذا، لأن المال من خروج النص لم يعد يمكنه، إنما هو مال الورقة. واضح؟ فانقطع بالسلم. أما الأب أو الأخ الثاني اللي هو قال له كنت أخاك وأصحبك إلى الآن وأنا معك حتى أجهزك إلى سفري وتركب راحلة، ومن هنالك لست لك بصاحب، وهذا ما يفعله الإيه؟ الأسرة والأهل والعشيرة عند خروج الرحل الثاني وعودته، هم لا يتركونه لكن يبقون معه فترة مؤقتة كي يسرعوا في التخلص منه، ويبقى أعز الناس عليه وأحبهم إليه. يقول إيه؟ إكرام الميت تعليله، أكرموه، وتجد أحب الناس إليه، وسبحان الله يتسارعون في التخلص منه بأسرع وقت ممكن، وهذا على أن هذا إكرام له. واضح؟ فهؤلاء يبقون معه فترة وليدة إلى أن يجهزوه إلى رحلته، ثم بعد ذلك يتركونه ويغادرونه. أما الثالث الذي يبقى معه من قبل ومن بعد فهو عمله. وعن علي رضي الله تعالى عنه في وصف الدنيا قال: أولها عناء وآخرها سماء، حلالها ختان وحرامها عقاب، من صح فيها أمن، ومن مرض فيها ندم، ومن استغنى فيها هدم، ومن ساعاها يعني سبقها فاتت، ومن قعد عنها أتت، ومن نظر إليها أعمت، ومن نظر بها يعتبر بطلت. وقال وهب بن منبه: مثل الدنيا والآخرة مثل ضرتين، إن أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى. وقال بعضهم: طالب الدنيا كشارب ماء البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا. ودخل أبو حازم على بشر بن مروان فقال: يا أبا حازم، ما المخرج مما نحن فيه؟ قال: تنظر ما عندك فلا تضعه إلا في حقه، وما ليس عندك فلا تأخذه إلا بحقه. قال: ومن يوثق هذا يا أبا حازم؟ قال: فمن أجل ذلك ملئت جهنم من الجنة والناس أجمعين. ودخل قوم منزل عابد فلم يجدوا شيئا يقعدون عليه، فقال: لو كانت الدنيا دار مقام لاتخذنا لها أساسا. وقيل لبعض الزهاد: ألا توفي؟ قال: بماذا أوفي؟ والله ما لنا شيء، ولا لنا عند الله شيء، ولا لأحد عندنا شيء. وقال سليمان بن عبد الملك أبي حازم: ما لنا نكره الموت، يعني الخليفة بيقول لأبي حازم: ما لنا نكره الموت، قال: لأنكم خرقتم آخرتكم وعمرتم دنياكم، فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. ولما تقل عبد الملك ابن مروان رأى غسالا يلوي بيده ثوبا، فقال: وجدت أني كنت غسالا لا أعيش إلا بما أكتسبه يوما فيوم. فبلغ ذلك ابن أبا حازم فقال: الحمد لله الذي جعلهم يتمنون عند الموت ما نحن فيه، ولا نتمنى نحن عنده ما هم فيه. وحفر ربيع بن خثيم في داره قطرة، فكان إذا ولد في قلبه خصلة جاء فاضطجع في القبر فمكث فيه ما شاء الله، ثم يقول: ربي ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ترك، ثم يرد على نفسه فيقول: قد ارجعت في كذبي. وقال بعض السلف: في يوم عيد وقد نظر الى كثرة الناس وزينة لباسهم، هل ترون الا فرقا سبلى او لحما ياكله الدود غدا؟ وقال الحكم: ان الموت قد فضح الدنيا فلم يدع ليد فيها فرحا. وعن الحسن قال: يا ابن ادم، طأ الارض بقدمك فانها عن قليل قبرك، وانك لم تزل في هدم عمرك منذ سقطت من بطن امك. لكن ينبغي ان نعرف ان الذنب الوارد في الكتاب والسنه للدنيا ليس راجعا الى زمانها، يعني ذنب الدنيا لا يعني ذنب الليل والنهار المتعاقبان الى يوم القيامه، فإن الله سبحانه وتعالى جعلهما حيفة لمن أراد أن يذكر أو أراد ذكورا. كذلك ليس ذنب الدنيا راجعا إلى مكانها، اللي هي الأرض والجبال والبحار والأنهار والمعادن، فإن هذه من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده لما لهم فيها من المنافع والاعتبار والاستدلال على وحدانية الصانع عز وجل. فغم الدنيا إنما يقع على أفعال بني آدم في الدنيا، على أفعال بني آدم في الدنيا، لأن غالبها واقع على غير الوجه الذي تحمد عاقبته، كما قال سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاش. فإذا إصلاح الدنيا هذا شيء ليس المجموم، المهم أن يعني يكون بحيث تحمد العاقبة، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل فقيرة. هذا هو رأس مال الإنسان، الوقت والزمن والعمر. فلا يهم الدهر أو الزمن لذاته، وإنما يهم لإيه؟ يعني لأنه هو غرض، فيمكن أن يستعمل في الخير ويمكن أن يستعمل فيه أكثر. فإذا ينبغي أن نعرف ما هو الشيء الذي يعني يتوجه إليه الزمن. فقال سعيد بن الغيب: متاع الغرور لا ينهيك عن طلب الآخرة، وما لم ينهك فليس بمتاع غرور، ولكن متاع بلاغ إلى ما هو خير منه. وقال يحيى بن معاذ: كيف لا أحب دنيا قدر لي فيها قوت، أكتسب بها حياة، أدرك بها طاعة، أنال بها الجنة. يعني هل يمكن أن يصل أحد إلى الجنة إلا بالعمل الصالح في الدنيا؟ فإذا الدنيا مزرعة فلا تذم لذاتها، وإنما تذم فيها أعمال بني آدم. وسئل أبو صفوان الرعيلي: ما هي الدنيا التي ذمها الله في القرآن والتي ينبغي للعاقل أن يتجنبها؟ فقال: كل ما أصبت في الدنيا تريد به الدنيا فهو مذموم، وكل ما أصبت منها تريد الآخرة فليس منها، هذا ليس من الدنيا المذمومة. وقال الحسن: نعمة الدار الدنيا كانت للمؤمن، وذلك أنه عمل قليلا وأخذ جاده منها للجنة، وبئس الدار كانت في الكافر والمنافق، وذلك أنه ضيع ليالي وكان جاده منها إلى النار. وقد قال الله تبارك وتعالى أو حصل قص الله سبحانه وتعالى لنا على لسان يعني أهل العلم والإيمان في قصة قارون، حينما يعني نصحوه فقال له: إيه، ولا تنسى نصيبك من الدنيا فأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. اختلف المفسرون في المراد بقوله تعالى: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. قيل: لا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني الذي هو العمل الصالح الذي تخرج به من الدنيا، لا ينفعك إلا العمل الصالح، فهو الذي يبقى معك كما في المثال الذي سبق أن ذكرناه. فنصيب الإنسان من الدنيا في الحقيقة هو عمره وعمله الصالح، كما قال بعض السلف: اعمل بالله كأنك تعيش أبدا، واعمل بالآخرة كأنك تموت غدا. فالمقصود يعني هذه شدة الوعظ، بمعنى وأيضا لست في فهم هذه العبارة المنسوبة إلى الحسن البصري رحمه الله: اعمل بالله كأنك تعيش أبدا، يعني يتهالك في خدمة الدنيا على أساس إن إيه؟ اعمل بالله كأنك تعيش أبدا. فالواحد لو هيعيش الأبد المفروض يعني يستمتع بقى بالدنيا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، وليس الأمر كما يفهمه المعنى من الحديث: اعمل بالله كأنك تعيش أبدا. طيب لو إنك أمامك عملان، أحدهما إن فاتك غدا تستدركه بعد غد أو بعد شهر أو بعد سنة أو بعد 10 سنوات أو بعد 20 سنة، عندك إلى الأبد يمكن أن تعوضه. لكن في نفس الوقت عمل آخر، إن فاتك عمله مثلا يعني مدته تنتهي غدا، فلابد أيهما تقدم عند التعارض؟ تقدم العاجل والملح. فاعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا تنور في الدنيا، أما في الآخرة فبادر واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، يعني قدم عمل الآخرة على عمل الدنيا. هذا هو الرد الأول في تفسير قوله تعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا الذي ينفعه، فلا وهو العمل الصالح. القول الآخر قال ولا تنس رصيدك من الدنيا، هذا نوع من الايه من الرزق مع الشخص الذي تدعوه، حتى تبين له ان الالتزام بطاعة الله سبحانه وتعالى والدخول في الدين لم يحرمه من الدنيا التي يحبها ما دام في المباح والحلال، فلان الرسول سوف لن تحرم من متاع الدنيا ومن الطيبات التي احلها الله سبحانه وتعالى من الارزاق. فلا تنس رصيدك من الدنيا، لا تضيع حظك من دنياك في تمتعك بالحلال وطلبك اياه ونظرك لعاقبه الدنيا. التفسير الثالث ولا تنس رصيدك من الدنيا، هذا وعظ مستقر، لا تنس رصيدك من الدنيا وهو الكفن، لا تنس ان هذه الدنيا التي انت غارق فيها ما الذي ستخرج به منها؟ لن تخرج الا بالايه؟ بالكفن. كانهم قالوا لا تنس انك تترك جميع مالك الا نصيبك هذا الذي هو الكفن، كما قال الشاعر نصيبك مما تجمع الدهر كله اذا آل تلوى فيهما وحموك. وقال اخر هي القناعه لا تبلي بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحه البدن، انظر لمن ملك الدنيا باجمعها، هل راح منها بغير الحكم والكفن؟ هذا هو الوجه الثالث في تفسير هذه الايه الكريمه. اي نعم. يقول تبارك وتعالى انما الحياه الدنيا لعب ولهو. قال خلف المفسرين رحمه الله تبارك وتعالى يقول تعالى ذكره حاضا عباده المؤمنين على جهاد اعدائه والنفقه في سبيله وبذل موجته في قتال اهل الكفر به. قاتلوا ايها المؤمنون اعداء الله واعداءكم من اهل الكفر، ولا تدعكم الرغبه في الحياه الى طرف قتالهم، فانما حياه الدنيا لعب ولهو، الا ما كان منها لله من عمل في سبيله وطلب رضاه، فاما ما عدا ذلك فانما هو لعب ولهو، يضمحل فيذهب ويندرس فيمر، او اسم يبقى على صاحبه عاره وحله، وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم. يقول وان تعملوا في هذه الدنيا التي ما كان فيها مما هو لها فلاعب وله، فتؤمنوا به وتتقوه باداء فرائضه واجتناب معاصيه، وهو الذي يبقى لكم منها ولا يبطل بطول الله واللعب. وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم، هذا هو باب الصبر، يؤتكم اجوركم، يعني هذا ليس من الايمان الله واللعب، بل هذا يترتب عليه الاجر والثواب، يؤتكم أجوركم ويعوضكم منه ما هو خير لكم منه يوم فقركم وحاجتكم إلى أعمالكم، ولا يسألكم أموالكم، يعني لا يسألكم ربكم أموالكم، ولكن له يكلفكم توحيدا وقنع ما سواه من الأمداد وإفراط الألوهة والطاعة بها. ثم قال تعالى إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. إن يسألكم ربكم أموالكم فيحفكم، يعني يلهبكم بالمسألة ويلح عليكم بطلبها منكم فيلهب. تبخلوا، يقول تبخلوا بها وتمنعوها إياه ظنا منكم بها، ولكنه علم ذلك منكم ومن ضيق أنفسكم فلم يسألكموها. ويخرج أموالكم، أي ويخرج جل ثناؤه لو سألكم أموالكم بمسألته ذلك منكم أضغانكم. قال قد علم الله أن في مسألته المال خروج الأضغان، يعني أن المال أكثر شيء يكشف ما في داخل الإنسان، والمال هو يعني مادة مهمة جدا في مواد امتحان أي إنسان أو أي شخصية يجب أن تحكم عليها، فكشف أن موقع المال في قلبه هو من الموازين الحساسة والدقيقة التي يعني يصدق أن يحكم بها على أخلاق الإنسان. ولذلك قالوا يعني سميت الدنيا الدنيا لأنها دنية دنيئة، وسمي المال مالا لأنه يميل بصاحبه، يميل بصاحبه. نعم. هذا بيان ان مدى شده تعلق الانسان بالمال. وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم نوركم ولا يسالكم اموالكم، يعني هو يعطيكم ولا يطلب منكم شيء. واضح؟ ان يسالكموها فيحرقكم تبخلوا ويخرج اضغانكم، فيخرج هذا المال او هذا السؤال اضغانكم واحقادكم. وقال الشرطبي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم، ولا يسالكم اموالكم، اي لا يامركم باخراج جميعها في الزكاه، بناء على ان الزكاه هنا تفيد ايه؟ ولا يسالكم اموالكم في العموم، لان الاضافه من صيغ العموم، صيغ العموم اثناء الصف واثناء الاستفهام والاثناء الموصوله والجموع المعرفه تعريف الجنس والجموع المضافه والجنس والنكره المنفيه والمفرد المحلى بالله ورب كل وجميع ونحوه مثل معصر ومعاشر وعامه وكافه وقاطبه. فاذا الاضافه للمستويات العموم، يعني كالالف والناس من غير فرق بين كون المضاف جمعا كما تقول عبيد زيد، عبيد زيد يبقى عبيد زيد كل عبيد زيد، او اسم جمع كما تقول جاءني ركب المدينه، او اسم جنس كما في قوله وان تعدوا نعمه الله لا تذكرها، بل اسم جنس لكل نعم، او كما في الحديث منعت العراق درهمها ودينارها ومنعت السام قفيزها وقعها، ها الى اخر الحديث. فهي جاءت بصيغه الايه؟ المطلق، لكنها اسم جنس. الشاهد ان من صيغ العموم الاضافه. فقوله هنا ولا يسالكم اموالكم، يعني ايه؟ لا يسالكم جميع اموالكم، هذا هو المطلوب. فما لا يكون المفهوم؟ ايوه بعض. وانما يسالكم ايه؟ بعض اموالكم، لكن لا يسالكم جميع اموالكم، وهذا البعض الزكاه. ها؟ فاذا هذا هو على هذا الاساس فسر القرطبي قوله تعالى ولا يسالكم اموالكم، اي لا يامركم، لا يامركم باخراج جميعها في الزكاه، بل امر باخراج البعض وهو القليل منها غيظا للقلب، ربع العشر وهو الزكاه وسائر بلوغ الطعام. قول اخر ولا يسالكم اموالكم، يعني لا يسالكم اموالكم لنفسه او لحاجه منه سبحانه وتعالى اليها، انما يامركم بالانفاق في سبيله ليرجع ثوابه اليكم، فهو رجع اليكم في الحقيقه. وقيل ولا يسالكم اموالكم، بل انما يسالكم ايه؟ اموالهم، لان هذا المال الذي في ايديكم هو مال الله، وهو الذي خولكم هذا المال، فحينما يكلفكم انفاق هذا المال فهو ليس مالكم انتم، انما هو مال الله من مال الله الذي آتاكم. فلا يسألكم أموالكم إنما يسألكم أمواله، لأنه المالك لها وهو المنعم بأصل بها قائلا. وقيل ولا يسألكم أموالكم، أي لا يسألكم محمد صلى الله عليه وسلم أجرا على تبليغ رسالة، كما في قوله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر. وقال الصديق حسن قال: وإن تؤمنوا بالله وتتقوا الكفر والمعاصي يؤتكم اجوركم، اي جزاء ذلك في الاخره، والاجر هو الثواب على الطاعه. وقال القاسمي قال بعض المفسرين: اي لا يسالكم جميع اموالكم، بل يقتصر منكم على جزء يسير كربع العشر وعشره، اشاره الى افاده الجمع المضاف للعموم، وهو معطوف على الجزاء. والمعنى ان تؤمنوا لا يسالكم الجميع، اي لا ياخذه منكم كما ياخذ من الكفار جميع اموالهم. ولا يخفى حسن مقابلته لقوله يؤتيكم اجوركم، لا تخفى لك نوع من حسن المقابله بين ايه؟ ويؤتيكم اجوركم، يؤتيكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم، يعني يعطيكم كل الاجور ويسالكم بعض المال. واضح؟ وقال السلفي رحمه الله تعالى: وان تؤمنوا وتتقوا يؤتيكم اجوركم، هذه الاجور التي وعد الله بها من آمن واتقى جاءت مبينة في آيات كثيرة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم الله غفور رحيم إلى غير ذلك من الآيات. ولا يسألكم أموالكم في هذه الآيات الكريمة أوجه المعلومة عند أهل التفسير منها كما ذكرنا أن المعنى ولا يسألكم النبي صلى الله عليه وسلم أموالكم أجرا على ما بلغكم من الوحي المتضمن لخير الدنيا والآخرة. هذا الوجه يشهد له قوله تعالى كل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجر إلا على الله، وقوله تعالى كل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وقوله تعالى أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. وعقد العلامة السنقطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان في موضعين، الجزء الثالث صفحة 17-22 والجزء السابع صفحة 192-192 بحثا مفصلا حول بيان أن جميع الرسل لا يأخذون أجرا على التبليغ، ونفس في مسألة أخذ الأجر على تعليم القرآن وبين عدم جواز ذلك والبحث مفصل، لكن يعني نلتجئ إلى الذي ذكر إن يسألكموها فيحسكم يعني يلح عليكم، يقال أحسى بالمسألة وألحس وألح بمعنى واحد، والحفي المستقصي في السؤال، كذلك الإحساء الاستقصاء في الكلام والمنازعة، ومنه أحسى كاربة أي استقصاء في أكله. تفكروا إن يسألكموها فيحسكم وضيق عليكم ويلح عليكم، النتيجة تفخروا فيخرج أبغانكم، أي يخرج البخل أبغانكم، ويخرج أبغانكم يعني البخل يخرج أبغانكم، أو يخرج الله سبحانه وتعالى أبغانكم. قال قتادة قد علم الله أن في سؤال المال خروج الأبغان. وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن محيط وحبيب إن يسألكموها فيحسكم تبخروا وتخرج أبغانكم، وتخرج أبغانكم. وروى الوليد عن يعقوب الحضرمي إن يسألكموها فيحسكم تبخروا ونخرج أبغانكم، وفي قراءة ويخرج أبغانكم يعني عن الاستئناف مش إيه مضروف على ما قبله. والمشهور عن أبي عمرو ويخرج كسائر القراء عطف على ما تقدم. قال الصديق حسن خان رحمه الله أي إن يأمركم بإخراج جميع أموالكم تدخلوا بها وتمتنعوا عن الامتثال. ويخرج أبوانكم يعني الأحقار، والمعنى أنها تظهر عند ذلك لأن المال أكثر ما يفسد خبايا النفس، وذلك من الأمور المهمة التي تستطيع أن تحكم بها الإنسان أن تعامله معاملة مالية، أن المال هو الذي يكشف حقيقة الأخلاق والطباع ويظهر صحة النفس. واضح إذا الإنسان من مؤهلات الحكم على الشخص أن يكون قد تعامل معه بالمال سواء كان بالقرض أو بالإقراض وأداء الأمانات وغير ذلك. قال قتادة علم الله أن في سؤال المال خروج الأبغان لدين الإسلام من حيث محبة المال بالمدلة والطبيعة، ومن نوزع في حبيبه ظهر طويته التي كان ينتجها، من نوزع في حبيبه ظهر طويته يعني المال محبوب للإنسان جدا، فإذا نوزع فيه تلب بإخراجه بصورة أو أخرى حينئذ يظهر هذا التعلق الذي كان مطير في قلبه يظهر من العيان تظهر. ومن نوزع في حبيبه ظهرت طويته التي كان ينتجها. قال ابن قتادة قال ابن كثير وصادق القتادة فإن المال محبوب ولا يصرف إلا فيما هو أحب إلى الشخص منه، فالمال محبوب للإنسان فأحضره أن تصرف، لم يجوز إنسان بذل المال إلا إذا كان متأكدا أن هذا الذي يصرف إليه المال أعز عليه من المال سواء كان أخا في الله أو غير ذلك، أو إذا كان ينفقه في وجه الله وهو موقن أن الثواب الذي عند الله أضعاف هذا المال الذي يخرجه. أي نعم. ثم قال تبارك وتعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه فالله الغني وأنتم الفقراء. فأنتم هؤلاء ها أنتم يا مخاطبون هؤلاء الموصوفون تدعون. هذه جملة مستأنفة مقررة ومؤكدة لما قبلها لاتحاد محصل معناهما، لتنفقوا في سبيل الله أي في الجهاد وفي طرق الخير، فمنكم من يبخل بما يطلب منه فيدعى إليه من الإنفاق في سبيل الله. وإذا كان منكم من يبخل باليسير من المال فكيف لا يبخلون بالكثير وهو جميع الأموال؟ إن كان يبخل بالقليل من المال وهو الزكاة مثلا أو حقوق الله عز وجل وهي قليل، فكيف لا يبخل بالكثير؟ ومقابله ومنكم من يدور، فتأملوا هذا، فمنكم من يبخل منكم من ايه؟ من طبيعية فأنتم وعرفت دعوة لتسكوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، والمفهوم ايه؟ ومنكم مقابله ومنكم من يدور، فهذا المقابل حدث من الكلام، لأن المرض في الآية هو الاستدلال على البخل، لأنه في الآية قبلها قال ايه؟ إن يسألكموها فيعطيكم تبخلوا فيخرج أموالكم، فأتت الآية التي تليها لتبين حقيقة أنها أنتم أولئك الدعوة لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، لكن هو المذكور منكم لبعضكم. ثم بين سبحانه أن ضرر البخل عائد على النفس، فقال ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، هو في الحقيقة يبخل عن نفسه لماذا؟ لأنه يمنعها الأجر والثواب، يحرمها ما هو أعظم من المال وهو الأجر والثواب. وبخل وظن يتعديان تارة بعلى وبعن أخرى، يعني ممكن نقول بخل على نفسه أو بخل عن نفسه، وهذا الذي سنه ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، فإسمه من هنا إيه؟ عن، لأن عن تتضمن معنى الإمساك، يعني كأنه أمسك عن نفسه الأجر والثواب، أمسك عن نفسه، وذلك دمرت عن معنى الإمساك، وذلك استعمل هنا عن ولم يستعمل على. وقيل المعنى يبخل عن داعي نفسه لا عن داعي ربه، ومن يبخل فإنه يبخل عن نفسه، يعني الذي هنا عن تفيد إلى المصدر، مصدر البخل، وهو فيها بيان ومن يبخل فإنه يبخل عن نفسه، إن هذا البخل ينفع عن داعي نفسه هو، أما الله فلا يعرف البخل ولا يحب البخل، والله الغني أي المطلق والمنزه عن الحاجة إلى أموالكم، وأنتم الفقراء إلى الله وما عنده من الخير والرحمة، هذا كما قال عز وجل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقال إن تكفروا فإن الله غني عنكم، وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، وقال عز وجل وقال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، وقال تعالى فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد، وقال عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، ثم قال تبارك وتعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وإن تتولوا معطوف على الترجيحات المتقدمة، ويقول وإن تؤمنوا وتتقوا، إلى أن قال وإن تتولوا يعني إن تعرضوا عن الإيمان والتقوى يستبدل قوما غيركم، يستبدل قوما آخرين يكونوا مكانكم، هم أقوى لله منكم. قال ابن عباس لما نزلت هذه الآية قالوا من هؤلاء؟ من هؤلاء الذين يستبدلهم الله بنا؟ وسلمان إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الكرد هذا وقومه، وفي إسلامه مسلم الزنديق قد تفرد به وفيه مقال معروف، ولهذا الحديث طرق في الصحيح. أيضا طبعا علينا كثيرا، علينا كثيرا من هذا الدرس الحقيقة أنا درسته، كان الدرس رقم الحلقة 13 دروس التفسير تاريخ الخليج 7 جمادى الأولى سنة 1399، يعني حوالي 60 سنة تقريبا، فكان يعني 97 كانت الخميني الشهر الخامس في السنة 93 مظبوط تقريبا، يعني كان في بدايات ثورة الخميني عليه والله ما التحكم علينا كثيرا بسبب سوء فهم أو سوء تفسير كثير الناس أيامها، يعني كان الكلام على أسده وكان الناس ترميلة بالجنون، يعني لأن كيف حد يعني ينتقد الإمام الخميني؟ واضح؟ فهذه الذكريات يعني مما علينا بسبب سوء فهم هذه الآية الكريمة أو تفسير هذه الآية، ولها مظاهر أيضا في القرآن الكريم، فكان بعض الناس الذين انتفعوا بدافع الحماس العاطفي بدون بصيره في حقائق الامور، يعني كانوا يتفحمون في تأييد الخميني بصوره يعني تدل على جهلهم بألف تاء الإسلام وهي العقيده، العقيده الصحيحه وكيف نحكم على الآخرين. فكان كثير من الناس يقولون ان هذا الحديث يدل على ان الله يعني سبحانه وتعالى راض عن الخميني وعن ثورته وعن عليه ضمان الرافضه في ايران. فكانوا دائما هؤلاء القوم يستدلون بهذا الحديث، حديث ابن عباس لما نزلت هذه الايه قالوا من هؤلاء المقصودون بقوله وان تتولوا يستبد القوم غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. قالوا من هؤلاء؟ وسلمان الى جابر النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الفرس هذا وقومهم، هذا وقومهم. نقول صحيح الفرس في ادله اخرى تبين ذلك، لكن من الفرس؟ اهل السنه والجماعه وليس اهل البدعه وايه والضلاله. نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه فقالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين ان تولينا استبدلوا بنا ثم لا يكونوا امثالنا؟ فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منكب سلمان رضي الله عنه ثم قال هذا وقومه والذي نفسي بيده لو كان الايمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس. لو كان الإمام منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس، إشارة إلى إيه؟ إلى خروج علماء عظام من فارس، وفارس كانت تشمل إيه؟ إيران والعراق، إيران والعراق، فطبعا لا شك أن فارس خرج منها أئمة فطاحل، سواء الحديث أو الفقه وغيره على رأسه الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى، فلأن هو من فارس، واضح؟ أي نعم. فهو يعني ينطبق على اهل السنه من هؤلاء العلم ان امام ضلاله مثل الخميني عدو لدود للاسلام وللسنه ولاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقيدته الخارجه في تحريف القران الكريم وغير ذلك من الالفاظ البسعه التي يعني قالها. فلا شك لا يمكن ابدا ان يقصد بهذه النصوص ابدا على الاطلاق. اي نعم. وطبعا هذا حديث ذو شجون، يعني انا الحقيقه يحصل ان مع مرور السنوات لا التفت الى امر مهم جدا هو ان الاخوه يعني ما شاء الله الاجيال بتتغير، فدائما انا مستصحب الحاجه اللي تكلمت فيها في الاولى والتفصيل المريح بتصور دايما وغالبا ان احنا حاجات تكلمنا عليها كتير قبل كده مرات، لكن اصطدم احيانا من خلال اسئله الاخوه او من خلال بعض الاحتكاك العابر ان في اشياء اساسيه جدا وهي غير معروفه للاخوه، يمكن يكون من ضمنها مثلا قضيه ايه الموقف الصحيح من الشيعه؟ كيف تحكم عليهم؟ لان المستقبل غالبا احنا كنا عاطينا سلسله طويله قوي في هذا الموضوع بعنوان شيعه اليوم اخطر من شيعه الامس كانت في الورديان في مسجد الجبل. فكنا نوصل ايه؟ فالحقيقه ان الواحد يحتاج ان يذكر نفسه بنقطه واخر ان احنا لابد نعيد الكلام في هذه الامور الاساسيه، لان الاجيال الجديده من الاخوه للاسف هم يقصرون في القراءه وفي نفس الوقت نحن نقصر في الماده التي نقدمها وان كنا احيانا نكون معذورين، فنحن ان شاء الله نجتهد في ان نستمر، ولكن بعض الناس يتاخرون لاطفاء يعني هذا النور فالله حسيبه وهو طالبه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الايه فقال يا رسول الله من هؤلاء الذين ان تولينا استبدلوا بنا ثم لا يكون امثالنا؟ فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منكب سلمان ثم قال هذا وقومه والذي نفسي بيده لو كان الامام منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس. ايضا وفي اسناده ايضا مسلم بن خالد الازندي وقال عكرمة هم فارس والروم. طبعا هذا في سوره الجمعه في اشاره اليه. واخرين منهم لما يلحقوا به هو الذي بعث الامين رسولا منه ثم قال واخرين منهم لما يلحقوا بهم. هناك امم اخرى سوف تدخل في الاسلام غير العرب الذين هم امه امنيه لم يكن نزل فيهم كتاب. اي نعم. قال اكرمهم فارس والروم وقال الحسن هم العجم وقال قريش بن عبيد هم اهل اليمن وقيل الانصار وقيل الملائكه وقيل التابعون وقال مجاهد هم من شاء الله من سائر الناس وقال الكلبي هم كلبه والنقعي من عرب اليمن والنقع من عرب اليمن وقال المحاسبي فلا احد يعد من جميع الاجناس الاعائل احسن دينا ولا كانت منهم العلماء الا الفرس. وحكي عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه لما نزلت هذه الايه فرح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هي احب الي من الدنيا والله اعلم ان ينظر في سنه. وان تولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون امثالكم في التولي عن الايمان والتقوى بل مطيعين له عز وجل. قال ابن جرير في البخل بالانفاق في سبيل الله. وان تولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون امثالكم في الضم والبخل بالانفاق في سبيل الله عز وجل. وهذا المعنى الذي دلت عليه الآية الكريمة وإن تتولوا يستبدل القوم غيركم ثم يكونوا أمثالكم دل عليه قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إياك يرهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. قال القرطبي في الآية التخويف وتنبيه لجميع ما كانت له ولاية وإمارة ورياسة فلا يعدل في رعيته أو كان عالما فلا يعمل بعلمه ولا ينصح الناس أن يلهبه ويأتي بغيره. أي نعم. وقال تعالى وربك الغني ذو الرحمة. ربك الغني أي عن خلقه وعن أعماله ذو الرحمة أي بأوليائه وأهل طاعته إنك يرهبكم بالإماتة والاستئصال بالعذاب ويستخلف من بعدكم ما يشاء أي خلقا آخر أمثل منكم وأطوع كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. والمعنى يبدل غيركم مكانكم. فتأمل هنا من قوم آخرين كما أنشأتم من ذرية قوم آخرين. فمن هنا بمعنى الثاني بدل أيضا وربك الغني ذو الرحمة إياك يلهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأتم من ذرية قوم آخرين يعني بدل قوم آخرين. فالمعنى يبدل غيركم مكانكم كما تقول أعطيتك من دينارك ثوبا يعني بدل دينارك ثوبا. ونظير قوله تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وقوله ولو نشاء لجعلنا منكم أي بدلا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وقال تعالى ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إياك يلهبكم ويأتي خلق جديد وما ذلك على الله العزيز. وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إياك يلهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله العزيز. أخيرا فيما يتعلق بإسرار ترتيب هذه السورة الكريمة سورة الفتاح الواقعة بين سورة الأحقاف والفتح فلا يخفى ارتباط أولها بآخر الأحقاف لأن آخر آية الأحقاف بلاغ فهل يهمل إلا القوم الفاسقون. ثم بدأت سورة القتال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. فهناك اتصال وتلاحم بين آخر الأحقاف وأول سورة محمد بحيث إن كانوا لو سورة إسقاط البسملة لكان متصلا اتصالا واحدا لا تناثر فيه كالآية الواحدة آخرا بعضها بعلو في بعض. أيضا كذلك سورة القتال متممة لموضوع سورة الأحقاف فالأحقاف فيها الحديث عن إعراض الكافرين في مختلف العصور وفيها دعوتهم إلى الإيمان التي هي أحسن. وقد استنفذت سورة الأحقاف وسائل الإقناع بالإيه؟ بالوسائل الإقناع العقلي يكون لكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم الكتب القادمين إلى آخر السورة فأثبتت عدو أهل الكفر والحجاب. فكانت سورة القتال بما فيها من جهاد وقواعد الحرب وتشريعات متفقة تماما مع نسخ وسائل الدعوة السنية في الآية الثانية. أما مناسبة سورة القتال لما بعدها وهي سورة الفتح فلا يخفى حسن وضعها لأن الفتح بمعنى النصر إن فتحنا لك فتح مبين والفتح مع النصر إلا ما يترتب على القتال. وقد ورد في الحديث أنها مبينة لما يفعل به وبالمؤمنين لأن سورة الفتح فرح بها النبي صلى الله عليه وسلم فرحا فرحا كبيرا لماذا انها بينت ما يفعل به وبالمؤمنين في حين ان سوره الاحقاف جاء فيها قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم. طبعا قلنا ايه في الدنيا هل هذه العامه تشمل الاخره؟ لا انما هذه الدنيا فقط ولا ادري ما يفعل بي ولا بكم. فبين الله سبحانه وتعالى هنا في سوره الفتح ما سوف يفعله للنبي عليه الصلاة والسلام وبالمؤمنين كما واضح في السورة. فإذا أيضا سورة الفتح متصلة بسورة الأحقاف من هذه الحيثية. نعم. هذا قول ابن عباس ورواه عنه علي بن ابي طلحه. ولذا قال عكرمه والحسن وقتاده ان ايه الاحقاف اللي هي وما ادري ما يفعل بي ولا ادري ما يفعل بي ولا بكم منسوخه بايه الفتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر.